بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن جمعان بن رمضان الأحمر حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان شرح حديث
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
سجلت هذه الكلمة بمسجد عمر بن الخطاب بشاقة بور سيئون حضرموت بعد صلاة الظهر من يوم السبت 22 من صفر من عام 1439 من الهجرة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد عن زربي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا الحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وهذا الحديث أقف معكم فيه لحظات نستفيد منه مما فتحه الله عز وجل. ففي هذا الحديث معاشر المسلمين الرحلة إلى أهل العلم وزيارة العلماء وشد الرحال إلى أهل العلم، والرحلة إلى أهل العلم وزيارة العلماء لها شرف عظيم ومنزلة رفيعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عن رحلته الطيبة وما تحمل من مشاق ليصل إلى الخضر عليه الصلاة والسلام. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا يدل على فضل الرحلة إلى أهل العلم وزيارة أهل العلم. وهكذا معاشر المسلمين، زيارة الأقارب والأرحام والإخوان لها فضل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، فقال إني رسول من الله، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. أخرجه الإمام مالك وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فزيارة الأرحام والإخوان اجعلها لله عز وجل حتى تحظى بالخير والثواب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زار أخ أخا له في الله فنادى مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذه الخطوات التي تسعى فيها لزيارة عالم أو أهل الخير أو ذوي الأرحام والإخوان، إن كانت خالصة لله فهي خطوات مباركة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال مجاهد رحمه الله: أي نكتب خطاهم. أخرجه البخاري معلقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. متفق عليه. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الناس، في هذا الحديث احترام الكبار وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الشيبة المسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى هذا الشيخ الكبير ولم يوسع له قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على ملتنا ولا على سنتنا من لم يحترم الكبار ويجل ذوي العلم وأهل الخير والصلاح. إجلال الكبار، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فلذا ينبغي احترام الكبار وإجلال أهل العلم. إن من إجلال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احترام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه. رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخوان يختصمان في مقتول لهما ويزعمان أن اليهود قتلا، أن اليهود قتل
أخاهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذهب الصغير يتكلم فقال كبر كبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البركة مع أكابركم. نعم، رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأول عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه متفق عليه. والأدلة في هذا الباب كثيرة تدل على احترام الكبار ووجوب إجلال أهل العلم، فالله عز وجل قال وتعزروا وتوقروا، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم أي احترمتموهم وأجللتموهم وعظمتموهم التعظيم اللائق بهم. نعم، إنه ينبغي علينا معاشر الآباء وأيها الناس تعليم الأولاد احترام الكبار. أين الآباء في هذا الباب احترام الكبار وتوقير أهل العلم وإجلال ذي الشيبة المسلم؟ فإن هذا مما اهتم به الإسلام وحث عليه. نعم يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أصحابه أبطأوا أن يوسعوا له، تأخروا أن يوسعوا لهذا الشيخ الكبير، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. اليوم الكبير ربما يقف الساعات حتى يصل إلى بغيته وإلى مراده ويتحمل المشاق ولا يبال به ولا يحترم ولا يوقر، هذا خطأ. نعم، ينبغي على الآباء أن يهتموا بأبنائهم في هذا الباب، فكم من مدرس وكم من معلم وكم من كبير يصيح بسبب الأذية من الصغار ومن الطلاب، والعياذ بالله. أيها الناس، في هذا الحديث أن المجالس يوسع فيها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها، رواه الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم. فإذا طلب منك أن توسع لأخيك ووسع له وأعنه على الخير وعلى طاعة الله عز وجل. نعم أيها الناس، في هذا الحديث أن العلم يكون في بيوت الله تعالى، وأن حلق العلم تكون في المساجد. فهذا الشيخ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ووجد حوله أصحابه رضي الله تعالى عنه. فحلق العلم تكون في بيوت الله، وحلق الذكر تكون في المساجد وفي قيامها في بيوت الله وإحيائها في المساجد البركة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة فنزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبنحو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث ومن أعدادهن. نعم، فالعلم وحلق العلم والذكر أفضلها في بيوت الله، والقيام بها يكون في المساجد فيه البركة والنفع والخير، فأصحابها يحظون بخير كثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشروا حين جلس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بعد المغرب يذكرون الله تعالى: هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة. أيها الناس، مما نستفيد من هذا الحديث أن الكبار لا يهملون بيوت الله، ولا يهملون المساجد، ولا يتكاسلوا إن كانت الاستطاعة موجودة والقدرة موجودة أن يخرج إلى بيت الله لأداء الفرائض والقيام بالنوافل في بيوت الله عز وجل وإحيائها بالعلم وحضور مجالس الخير والذكر. نعم، فالكبير يتجب عليه صلاة الجماعة كما تجب على البالغ من الذكور. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فيا أيها الكبير، ويا أيها الأب، ويا من قد بلغت، صلاة الجماعة واجبة في بيوت الله عز وجل، وعليك بحضور حلق العلم ومجالس الذكر، ولا تهمل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا النساء والصبيان لأحرقت عليهم بيوتهم. هذه زيادة في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، والأول متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جائع ما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. ثم لما أدبر قالت أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. هذا الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، كان قويا لكنه أعمى، فما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤم الناس، إذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة يؤمهم، وكان عليه رضوان الله ربما أخذ الراية وكان أميرا لجيش في إحدى الغزوات. نعم كان قويا رضي الله تعالى عنه، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أجد لك رخصة. رواه مسلم عنه رضي الله تعالى عنه. رواه مسلم. إذا كنت قويا كنت كبيرا خرج إلى بيت الله، صل في المسجد مع الناس جماعة، لا تترك صلاة الجماعة، إن ترك صلاة الجماعة بغير عذر يعتبر إثما ووقوعا فيما نهى الله عز وجل عنه. نعم وهو التخلف عن الجماعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. نعم فصلاة الجماعة لا تترك إلا من عذر شرعي. نعم العمى عذر لمن ضعف عن الخروج إلى الصلاة. نعم كما جاء عتبان بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تعال صل في بيتي مكانا أتخذه مصلى، إن بيني وبين بني سالم واد، إذا جاء السيل حال بيني وبينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت عتبان بن مالك فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيه. عتبان بن مالك كان أعمى رضي الله تعالى عنه، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم العذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل في بيتك. لما أذن لهذا؟ لأن عتبان بن مالك غير قوي، كان ضعيفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل في بيتك. أما عبد الله بن مكتوم قال صل، لا أجر لك رخصة، صل في المسجد. أمره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد، فما دامت القوى موجودة وما دامت الاستطاعة موجودة أخرج إلى بيت الله، لا تترك بيوت الله، لا تترك طلب العلم، لا تقول أنا كبير، ولو كنت كبيرا تعلم، تعلم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. ذاك الراوي صالح بن كيسان فيما يحكى عن طلب العلم وعمره 70 سنة، 70 سنة، الله على كل شيء قدير، كما جعل لك سمعا وبصرا وفؤادا قادر على أن يعلمك سبحانه وتعالى. اسلك السبل، خذ بالأسباب، احضر مجالس العلم، اجلس في الحلقات، خذ القلم، خذ الدفتر، تعلم. معلوم معلوم لدينا جميعا أن الإنسان ما ولد معلما، صح ولا لا؟ هذا موجود. فكذلك يا أخي اطلب العلم، تعلم، لا تقول أنا كبير. الشيطان يأتي من هذه الأبواب ليبعدك عن حلق العلم وعن الخير. هذا بعض ما نستفيده من هذا الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.